بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ما زال الكلام في الصورة الثانية، وهي ما إذا قدر المكلف على 7 صلوات. وقد أفاد سيدنا الخوئي قدس سره بأن المكلف مخير بين الموافقة القطعية لصلاة الظهر بأن يصليها 4 جهات ثم يصلي العصر 3 جهات، وبين الموافقة القطعية لصلاة العصر بأن يصلي الظهرين 3 جهات ثم يصلي العصر 4. وقلنا بأن في قبال هذا المسلك من ذهب إلى تعين الظهر، فلا بد من تحصيل الموافقة القطعية لصلاة الظهر أولا. وممن ذهب لذلك المحقق النائيني قدس سره في كتاب الصلاة، واستدل على ذلك بكبرى أصولية أسسها في باب التزاحم، ومحصلها إذا وقع التزاحم بين واجبين مترتبين سواء كانا مترتبين عقلان أو مترتبين شرعان، مع فرض أن الوجوبين فعليان وأن لا أهمية لأحدهما على الآخر، غاية ما في الباب أن أحدهما سابق على الآخر، كما لو نذر صوم يومي الخميس والجمعة ولكنه الآن عاجز عن صوم اليومين معا، فإما أن يصرف قدرته في صوم يوم الخميس فيعجز عن صوم يوم الجمعة، أو يؤجل قدرته إلى يوم الجمعة ويترك صوم يوم الخميس، وإلا فهو غير قادر على الجمع بين الامتثالين. فهنا المفروض أن الوجوبين، أي وجوب الوفاء بالناذر، فعلي في كليهما، فيجب عليه أن يصوم يوم الخميس وفاء بالنذر، ويجب عليه فعلان أن يصوم شنو؟ يوم الجمعة، لأن المقام من قبيل الواجب المعلق لا من قبيل الواجب المشروط، أي أن الوجوب فعلي وإن كان الواجب استقباليا. فوجوب الوفاء بالناذر فعلي في حقه، وإن كان أحد الواجبين النذريين شنو؟ سابقا زمانا على الآخر. أو دار الأمر بين أن يقوم في صلاة الظهر أو يقوم في صلاة العصر، فهو غير قادر على القيام في كلتا صلاتين، فإما أن يصرف قدرته على القيام في صلاة الظهر فيعجز عن القيام في صلاة العصر فيصلي جالسا، أو يؤجل قدرته على القيام إلى حين الشروع في صلاة العصر ويصلي الظهر جالسا. فمع فرض أن الوجوبين فعليان، وإن كان أحد الواجبين استقباليا والآخر حاضرا ولا أهمية لأحدهما على الآخر، فهل هناك مرجحون أم لا؟ فقد أفاد شيخ المحققين النائيني قدس سره بأن الترجيح للسابق، والسر في ذلك أن مقتضى فعلية الوجوب وفعلية القدرة، حيث إنه قادر على الامتثال، أن لو أجل قدرته للواجب الاستقبالي أي لصوم يوم الجمعة أو لصرف القدرة على القيام في صلاة العصر مثلا، كان عاصيا للخطاب الأول أو معجزا نفسه عن امتثاله بسوء اختياره. والعقل حاكم بقبح التعجيز الاختياري عن امتثال الخطاب الفعلي، بخلاف ما لو صرف قدرته في امتثال الواجب السابق، فلما جاء وقت الواجب الثاني كان عاجزا تكوينا، فيسقط خطاب الوفاء بالنذر في صوم اليوم الثاني لعجزه لا لعصيانه أو تعجيز نفسه اختياراً. فالنكتة في تقديم السابق على اللاحق هي دوران الأمر بين سقوط خطاب بالتعجيز أو سقوط خطاب بالعجز، والمتعين عقلا هو سقوط الخطاب بالعجز. هذا في المترتبين عقلا، فكيف بالمترتبين شرعا؟ أي بأن يكون الثاني مترتبا شرعا على الأول، كما لو افترضنا أنه دار الأمر بين صرف قدرته في الركوع أو صرف قدرته في السجود، وقلنا بالتزاحم في الواجبات الضمنية كما هو مسلكه قدس سره. فإنه في مثل هذا الفرض يكون حكم العقل بلزوم صرف القدرة في السابق أوضح. لما؟ لأنه لا خطاب له باللاحق إلا عند القدرة عليه، والقدرة عليه متقيدة شرعا بالفراغ عن امتثال السابق. فمقتضى تقيد صحة اللاحق بامتثال السابق تعين صرف قدرته السابق، وتطبيق ذلك على محل كلامنا هو أنه في محل الكلام يدور الأمر بين أن يفرغ ذمته من الظهر أولا بالصلاة إلى أربع جهات، ثم يشرع في امتثال العصر، أو أنه بلي مخير بين الأمرين، بمعنى أنه يشرع في امتثال العصر قبل أن يفرغ ذمته من امتثال الظهر. فيقول المحقق النائني: إذن يدور الأمر بين صرف القدرة في السابق أو اللاحق، وقلنا بأن المتعين عقلا هو صرفها شنو؟ في السابق. والتعليق على كلامه قدس سره بأمور ثلاثة. الأمر الأول: إنما أفاده من تقديم السابق زمانا غير تام، السر في ذلك. أن العقل كما يحكم بلزوم صرف القدرة في الواجب السابق زمانا إحرازا لملاك فعلي في حق المكلف، فإن العقل يحكم بالضرورة بلزوم حفظ القدرة على استيفاء ملاك ملزم في شنو؟ في ظرفه، ولا فرق بينهما ما دام الملاكان متساويين. فإن العقل كما يحكم بلزوم استيفاء الملاك الفعلي لقدرة المكلف على استيفائه، فإنه يحكم أيضا بقبح تفويت الملاك في ظرفه، أي بلزوم حفظ القدرة على استيفاء الملاك الملزم في ظرفه. هذا إذا لوحظ عالم الملاك، وكذلك إذا لوحظ عالم الخطاب، فالمفروض أن الخطابين لا فعليان في حقه، فبما أن الخطابين فعليان في حقه فكما العقل يلزمه بصرف القدرة في لزوم امتثال الخطاب الأول، فكذلك العقل يلزمه بحفظ القدرة على امتثال الخطاب الثاني ما دام فعليين وليس لأحدهما أهمية على الآخر.
قدرته بملاك آخر يأتي هذا الحكم
العقل. ما استوفى ملاك
الأول،
شنو استوفى؟ هذا أول استيفاء، أول الكلام أنه جائز، هذا أول البحث. ما هو المبرر لأن يستوفي ملاكه في الأول مع حكم العقل بزوم حفظ القدرة على الثاني؟
سيدنا في هذا المورد حيث يقع التزاحم بينهما لا يوجد حكم عقلي،
ها شلون
حفظ القدرة لاستيفاء الملاك
كيف لا يحكم العقل؟ فما هو إذن الملزم لصرف قدرته في الأول مع حكم العقل؟
الملزم هو ما قلتموه قبل قليل، دوران الأمر بين العجز والتعجيز.
ليس يدور الأمر بين التعجز والتعجيز، يقول يدور الأمر بين تعجيزين، ما في تعجيز وعجز، لأنه كما أن العقل يقول له يتعين عليك صرف القدرة في امتثال الواجب الفعلي، يقول له العقل يتعين عليك حفظ القدرة على الواجب الاستقبالي لأن وجوبه فعلي وأنت قادر على ذلك، فأي مرجح لأحدهما؟ نحن الآن كلامنا ما هو المعين ما نتكلم لو صرف بمبرر بلا إشكال، لو صرف قدرته بمبرر كان شنو؟ كان عاجزا. الكلام ما هو المبرر حتى يكون عاجزا؟ لو صرف قدرته في السابق بدون مبرر لكان بالنسبة للاحق شنو؟ تعجيزا وليس عجزا. كلامنا الآن في شنو؟ في المبرر. ما هو المبرر لتعين صرف قدرته في السابق مع تساوي الواجبين ملاكين وكون الوجوبين فعليين، وكما أنه قادر على هذا قادر على هذا، فما هو المبرر لتعين صرف قدرته في الأول؟ هذا كلامنا. نعم قدرة فعلية على الثاني بعد أدعوة. فهو قادر على أن يحفظها إلى زمانه لو لا،
يعني مع التساوي سيدنا، مع التساوي الملاكين قد يحكم العقل بأن الأسبقية الزمنية مرجحة.
افتحها بس شوية، افتحها يدخل الكلام.
مع تساوي الملاكين يحكم العقل بأن الأسبقية زمانا مرجح.
ما هو المرجح؟ عجيبون.
أسبقية زمانا،
أي دور لها؟ شنو قيمة الأسبقية زمانا؟ لا بنظر العاقل لا بنظر العقلاء، هيجي شنو المرجح؟ مجرد أن هذا سابق ولا يكون سابق زمانا. ولكن أنا الآن يقول لي العقل اصرف قدرتك في امتثال الواجب، أقول له هذا واجب فعلي وهذا واجب فعلي، وهذا مهم وهذا مهم، فيقول لي العقل اصرف قدرتك في امتثال الوجوب الفعلي سواء كان حاضرا أم استقباليا. ولذلك أنتم تقولون بمنجزية العلم الإجمالي في شنو؟ في التدريجيات. وإلا شلون تقولون بمنجزية العلم الإجمالي في التدريج على مبنى شيخ عبد الله؟ نمنع منجزية العلم الإجمالي في التدريجيات لأنه بالنتيجة نحارس نجي الأخرة متأخرة يقولوا شنو.
ذكرتم على بعض المباني الظهر وجوب نفسي وثاني،
هذا سبق يعني كلام فيه والنقاش. الآن احنا كلامنا على مبنى النائني لا على مسلك السيد الحكيم الذي رجح هذاك تصور آخر. الآن احنا جينا إلى مبنى النائني. وبالتالي فمجرد سبق أحدهما زمانا على الآخر لا أثر له في نظر العقل. الأمر الثاني، إذا افترضنا أن للدليل للمتعلق بدلا، كما إذا قال إذا قوي فليقم في صلاته وإن لم يقوى فليصلي جالسا. فإذا نظرنا إلى هذا الدليل وهو إذا قوي فليقم وإن لم يقوى فليصلي جالسا، فبحسب المتبادر العرفي يصدق الشق الأول في حقه دون الشق الثاني. فإذا دار أمره بين أن يقوم في الركعة الأولى أو في الركعة الثانية وهو غير قادر على أن يقوم في كلتا الركعتين، فحينئذ يصدق في حقه إذا قوي فليقوم، ولا يصدق في حقه وإن لم يقوى فليصلي جالسا. فبما أن دليل البدء دليل المبدل صادق في حقه عرفا، حيث يقال عرفا أنت ممن قوي فأنت ممن خوطب بقوله فليقوم، فصرف قدرته في القيام في الركعة الأولى، شمله دليل البدل في الركعة الثانية. فالمرجح حينئذ للسابق زمانان، ليس مجرد السبق الزماني، وإنما الصدق العرفي لدليل المبدل في حقه بالنسبة إلى الزمان الأول. لذلك نقول إن مجرد السبق الزماني ليس مرجحا، وإنما إذا كان للدليل بدل بلحاظ متعلقه صدق عرفان بالنسبة إلى السابق زمانا أنه مخاطب بدليل المبدل، فإذا صرف قدرته فيه بمقتضى الصدق العرفي شمله دليل البدل في شنو؟ في المتأخر. وهذا لا يشمل من دار أمره بين أن يصوم في يوم الخميس أو يصوم بل في يوم الجمعة. نعم قد يشمل من دار أمره بين القيام في صلاة الظهر والقيام شنو في صلاة العصر. الأمر الثالث، لا فرق فيما ذكر بين المترتبين عقلا والمترتبين شرعا، والسر في ذلك أن امتثال الأمر بالسجود مثلا مترتب على صحة الركوع لا على الركوع الاختياري، حتى يقال إن المتعين شنو صرف القدرة في الركوع كي يحصل الترتب. لا نعم، لو استفدنا من الدليل أن صحة السجود مترتبة على الركوع الاختياري، خف نفس الدليل يدل بعد ما نحتاج لأبواب شنو لمرجحات أخرى، فنفس الدليل دال على لزوم صرف القدرة في الركوع، إذ لولا صرف القدرة في الركوع لما صح السجود لأنه مترتب على الركوع الاختياري. وأما إذا كان مفاد الدليل أن صحة السجود متوقفة على صحة الركوع وصحة الركوع بامتثال أمره في ظرفه، الأعم من أن يكون شنو اختياريا أو اضطراريا، فيعود البحث مرة أخرى في أن من قصرت قدرته على الجمع بين الركوع والسجود فإما أن يركع اختيارا فيسجد إيماء أو العكس، فإن العقل لا يرى مجرد السبق الزماني مرجحا ما دام العقل كما يحكم بلزوم صرف القدرة في امتثال الأمر الفعلي فإنه يحكم بلزوم حفظ القدرة على الواجب الاستقبالي. وبذلك اندفع تطبيق هذه الكبرى على محل كلامنا، وهو ما إذا دار الأمر بين الموافقة القطعية لصلاة الظهر أو الموافقة القطعية لصلاة العصر. فمن هذه الجهة الصحيح ما ذكره شنو سيدنا وسيد أساتذتنا وسيد أساتذتنا، ما موجود شيخ إبراهيم هنا لكن تعقيبا على كلامه، ايش المعاشرة عشرة هذه
هذا زائد مولانا يبدو انه لا
فائده. خبزوني الله. هذا تمام الكلام في الصورة الثانية. وأما الصورة الثالثة وهي ما إذا لم يمكنه الموافقة القطعية لأي منهما، كما إذا قصرت، كما إذا لم يمكنه الصلاة 5 مرات بل أقل من ذلك. وهذه الصورة قسمها سيدنا قدس سره إلى أنحاء شنو؟ 3. النحو الأول، يعني إذا كان الباقي مقدار صلاتين فقط، فقد أفاد قدس سره بأنه لا ينبغي الإشكال في تعين صرف الأول في الظهر والثاني العصر. وهنا مطلبان: المطلب الأول في أنه يلزم التوزيع بأن يصرف الأول في الظهر لأنه في الوقت مشترك وقادر على امتثال أمرها، وأن يصرف الثاني في العصر لأنها في الوقت المختص. وبعبارة أخرى لا يمكنه جعلهما ظهرين لأن الثاني في الوقت المختص، ولا يمكنه جعلهما عصرين. لشنو؟
ان الاولى مشترك فعليه الظهر مشترك.
نعم،
ما يحرز الموافقه
فعليه الامر
هو ما يحرز موافق القطيع على كل حال، هو خالص ما لاستلزام ذلك القاطع بعدم الترتيب، لانه اذا بدا بالعصر يقطع شنو؟ بعدم الترتيب. فتعين بذلك ان يوزعهما بأن يبدأ بالظهر ويختم بالعصر. زين، إلا إذا قلنا بمطلب الشهيد الثاني الذي سبقت الإشارة إليه بأن المراد بالوقت الاختصاصي هو شنو؟ ما يحرز به الامتثال القطعي، فمقتضى ذلك أن يقدم العصر، لأنه إذا قدم العصر حصل على الامتثال القطعي بناء على ذلك كبرا وصغرا.
يصير نفس الشيء عكس الظهر، ينعكس في الظهر يعني.
نعم، الظهر بعد قطعا ذاك خارج عن وقتها،
يعني الإحراز القطعي للظهر
شلون يحرز
قطعا هذاك خارج عن وقتها لأنه وقت مختص. نعم،
إذا هو يدور أمره بين أداء صلاتين فقط فحتى في هذا المورد لا يحرز الامتثال القطعي
بما يقدر. يعني الآن هو مأمور بما يقدر، مو أكثر من هذا، وهو يقدر على صلاته، فيحصل له الامتثال القطعي بما يقدر. نعم، زين. المطلب الثاني هو المهم: هل يتعين أداء صلاة العصر نفس جهة الظهر، أم يستطيع أن يصلي العصر إلى جهة أخرى؟ فبعد أن صلى الظهر إلى جهة، هل يتعين عليه العصر إلى نفس الجهة أم أنه مخير؟ فأفاد سيدنا بأنه شنو؟ مخير. والسر في ذلك أنه لو صلى العصر إلى جهة أخرى فقد أخل بالترتيب، لكن الترتيب لا يشترط اعتباره في الوقت الاختصاصي، فمقتضى عدم اعتبار الترتيب في الوقت الاختصاصي أنه مخير في صلاة العصر إلى أي جهتين. ولكن قد يقال بأن دليل الترتيب إنما يسقط في الوقت الاختصاصي لمن لا يقدر على حفظه، كمن نام فلم يستيقظ إلا بمقدار 4 ركعات أو أخر عمدا إلى أن بقي مقدار 4 ركعات، فإنه لا يمكنه تحقيق شرط الترتيب جزمان، ففي مثله يقال بسقوط شرط الترتيب. فسقوط دليل الترتيب في الوقت الاختصاصي، لا لأنه الوقت الاختصاصي بل لعدم أحسنتم قدرة المكلف عليه إذا بقي مقداره 4 ركعات، أما مع إمكان الترتيب كمن بقي له صلاتان. وقلنا بأن عليه أن يصرف الأولى شنو؟ في الظهر، لكون الوقت مشتركان، فإنه يتعين عليه أن يصرف الثانية في العصر إلى نفس الجهة، لأنه لو صرفها في جهة أخرى فقد جزم بمخالفة الترتيب قطعا. ومن كان يمكنه مراعاة الترتيب ولو من جهتين شنو؟ فيتعين عليه ذلك. إذن لا موجب لسقوط الترتيب في الوقت الاختصاصي إلا العجز، والمفروض أن المكلف في مثل مفروض الكلام ليس شنو؟ بعاجزين. نعم هو لا يحرز صحة الصلاة لعلها فاقدة للقبلة، لكنه يحرز صحتها من حيث الترتيب، فما دام قادرا على إحراز شرط الترتيب فإنه بل يتعين عليه. فافهم
حتى لو لم نقل لحظ الترتيب
شنو؟ ما يصير عنده علم إجمالي، ما يصير بطلان. إذا الترتيب ساقط ما يصير عنده علم إجمالي، إذا الترتيب ساقط ما يصير عنده علم إجمالي، يصير مجرد احتمال. إذا الترتيب ساقط لعل العصر وقعت إلى القبلة، لا من ناحية القبلة العلم الإجمالي بعدم وقوع إحداها للقبلة قطعي في كل الجهات، في كل الفروض، كل الصور السابقة. هذا العلم الإجمالي لا أثر له في المنجزية، لأنه كل مورد في احتياط في علم إجمالي بالعكس. لاحظت شلون؟ كل مورد هذا مذكور في الأصول، كلما كان هناك علم إجمالي بشبهة وجوبية فإنه يقترن بعلم إجمالي ببطلان أحد فروض لا محالة. هذا العلم الإجمالي الثاني مو منجز جميع هكذا. ترد مثلا إنسان نذر ولا يدري أنه نذر شنو؟ نذر أن يصلي أو يصوم، فأتى بشنو؟ بكليهما. يعلم إجمالا أنه وافق الواقع، ويعلم إجمالا أن أحدهما باطل يعني غير مأمور به. دائما العلم الإجمالي في الشبهات الوجوبية مقترن بشنو؟ بعلم إجمالي بأن أحد الفروض لغو.
لكنه يحرز هنا الموافقة القطعية.
أدري هو يشكل علينا مو بأنه موافقة القطعية، يشكل علينا بأن هناك علم إجمالي ببطلان إحدى الصلاتين، غير هذا الإشكال ما يشكل علينا بأن ما في موافقة قطعية. ندري ما في موافقة قطعية، قل العلم الإجمالي ببطلان أحد الصلاتين هذا شنو؟ لازم لجميع الفروض في المسألة، ولا يتخلف عنه فرض من الفروض، ولا أثر له المهم أن يعلم إجمالا بحصول موافقة، أما أن يعلم إجمالا بحصول مخالفة فليكن. هنا بعد يعلم أن الواجب أحدهما، يعلم أن الواجب الصلاة إلى القبلة، عجيب، فليكن ولكن إلى جهة واحدة، فالواجب أحدهما قطعا، أحدهما الذي إلى القبلة هو الواجب وليس الآخر. شنو الفرق؟ حك حك هنا حكها. النحو الثاني، إذا كان الباقي مقدار ثلاث صلوات، فقد ذكر سيدنا قدس سره أنه يتعين صرف الأولى في الظهر والأخيرة في العصر، لأن الأولى في الوقت المشترك والأخيرة في الوقت المختص، وإنما الكلام في الصلاة المتوسطة بينهما، هل يصرفها في الظهر أم يصرفها في العصر؟ فهنا مطالب ثلاثة تعرض إليها. المطلب الأول هو أنه مخير بين أن يصرف الصلاة الوسطى في شنو؟ في الظهر أو في العصر، إذ لا يتيسر للمكلف أكثر من الموافقة الاحتمالية، صرفها في الظهر أو صرفها في العصر، وذلك لأن الوجوبين عرضيان وفي حد سواء من دون ترجيح في البين، ولا احتمال لأهمية إحدى الصلاتين على الأخرى، فاللازم هو التخيير، فله أن يصلي الظهر أولا إلى جهة، ثم يصلي الظهر ثانيا إلى جهة أخرى، ثم يصلي العصر حيث شاء، فيورد النقص على العصر، وله أن يصلي الظهر إلى جهة ثم يأتي بعصرين. هذا المطلب الأول. وفي هذا المطلب ذكر بعض المعلقين على العروة أنه يقدم الظهر لاحتمال أهميتها، والوجه في احتمال أهميتها أنها هي الصلاة الوسطى في قوله عز وجل وحافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، حيث ذكر في الروايات أن المراد بها صلاة الظهر، فهذا يوجب شنو؟ احتمال أهميتها فتقدم. إلا أن يقال إن ظاهر هذا الدليل لزوم التحفظ على الصلاة الوسطى وهي صلاة الظهر من حيث مزاحمتها لأمور المعاش، فمن حيث المزاحمة لأمور المعاش تقدم صلاة الظهر في أول وقتها على أمور المعاش، ولا دلالة في الآية على تقديم الظهر على العصر عند شنو؟ تزاحم بينهما في تحصيل الموافقة القطعية، فضلا عن فرض التزاحم بينهما في تحصيل الموافقة الاحتمالية. إذ أنه لو قدم الظهر لم يزد على الموافقة الاحتمالية في شيء، بل هذا هو المطلب الأول. المطلب الثاني، بالنسبة للعصر الأخيرة وهي العصر في الوقت المختص على مبنى سيدنا من سقوط الترتيب في الوقت الاختصاصي يصليها حيث شاء، وعلى المبنى السابق الذي ذكرنا بأن الترتيب لا يسقط مع إمكان قولوا ياي التحفظ عليه يلزم إتيانها إلى الجهة التي صلى الظهر إليها، سواء صلى قبلها ظهرين أم ظهرا واحدا. وإنما الكلام بالنسبة إلى العصر الصلاة المتوسطة، فإنه إن صرفها في الظهر فلا إشكال بأنه مخير في أن يأتي بها إلى أي جهة، ولكن لو صلى الصلاة المتوسطة عصرا تعين أن يصليها إلى الجهة التي صلى الظهر إليها. والسر في ذلك أنه أن الترتيب معتبر في الوقت المشترك، وبما أنه قادر على مراعاته فمقتضى ذلك أن يأتي بالعصر الأولى إلى نفس الجهة التي صلى إليها الظهر، لأنه يقطع بأنه راعى الترتيب، وإن كان يحتمل بطلان كلتا الصلاتين من جهة عدم الوقوع إلى القبلة، لكنه يقطع بشنو؟ بمراعاة الترتيب. المطلب الثالث، ذكر سيدنا قدس سره بأنه لا جزم بالإخلال بالترتيب، أي لو فرضنا أنه صلى العصر الأولى إلى جهة أخرى غير جهة الظهر، فإنه لا يجزم بمخالفة الترتيب، إذ بناء على ما بنينا عليه بأن ما بين المشرق والمغرب قبلتون، فحيث يحتمل أن الثانية لا تزيد في البعد عن الأولى أكثر من 45 درجة، إذن فعلى فرض بلي وقوعهما فعلى فرض وقوع إحداهما إلى القبلة أو بين اليمين واليسار فقد حقق الترتيب أيضا كما أنه حقق القبلة. إذن فلا جزم، ما دام يحتمل ذلك فلا جزم بأنه شنو؟ أخل بالترتيب، كما لو صلى الظهر إلى الغرب ثم صلى العصر إلى الشمال، فإنه يحتمل أنه إن كانت القبلة بينهما يعني بين الشمال و فقد أحرز القبلة وأحرز الترتيب، لأن ما بين المشرق والمغرب قبلتون، فما دام يحتمل ذلك إذن فهو لا يقطع بمخالفة ولوياي الترتيب. ولكنه وإن لم يجزم بمخالفة الترتيب إلا أنه ما دام الترتيب شرطا في حقه فاللازم مراعاته، لأجل ذلك لا بد من صلاة العصر إلى نفس الجهة التي صلى الظهر إليها ليقطع بأن الصلاة صحيحة من جهة الترتيب. بارك الله فيك. هذا هو النحو الثاني. شنو صار هذا صحيحة؟ ها؟ والحمد لله رب العالمين.